بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في الدرس الماضي في الاستطراد الأول، الاستطراد الذي يبحث عن الأفعال. في هذا الاستطراد الأول أراد شيخنا المصنف أن يشير إلى وجود اشتباه أو خطأ وقع فيه النحاة الذين قالوا أن الزمان جزء من مدلول الفعل، أن الفعل قد وضع لمعنى، وذلك المعنى جزءه الزمان أو الدلالة على الزمان. هم عرفوا الفعل بأنه ما يدل على نسبة وقوع الحدث إلى فاعله في أحد الأزمنة الثلاثة، في أحد يدل على الوقوع في أحد. إذن الدلالة على الزمان جزء من المعنى الموضوع له. هكذا في فعل الأمر، في الفعل الماضي، في الفعل المضارع، أخذوا أحد الأزمنة الثلاثة في كجزء من المعنى الذي وضع له الفعل. إذن النحاة يعتقدون أن الدلالة على الزمان جزء من المعنى الموضوع له الأفعال، جزء منه. إذن الفعل يدل على الزمان والوقوع في زمان من الأزمنة، أن المبدأ قد وقع في زمان من الأزمنة من فاعله، دلالة وضعية تضمنية. المصنف هذا لا يرتضيه، يقول هذا خطأ، وهذا من المشهورات التي لا أصل لها. يستدل لذلك بدليلين ويذكر لذلك مؤيدين. في يوم أمس مضى الدليل الأول. الدليل الأول كان قد اعتمد على فعل الأمر وفعل النهي، هذان فعلان من الواضح لنا جميعا أنهما لا يدلان على الزمان، الهيئة فيهما لا تدل على الزمان، نسبة تدل على طلب وقوع النسبة، تدل على الزجر عن إيقاع النسبة، لا دلالة على الزمان. هذا مضى، الدليل الأول مضى. وصلنا إلى الدليل الثاني اللي هو محل كلامنا اليوم. الدليل الأول كان قد لاحظ فعل الأمر والنهي اللي هما فعلان، إذا كانت الأفعال موضوعة تدل على الزمان بالدلالة الوضعية، إذن فعل الأمر والنهي يدل على الزمان بالدلالة الوضعية ولا يصح ذلك. الدليل الثاني، عليكم السلام، الدليل الثاني ينظر إلى الفعل الماضي والفعل المضارع. الفعل الماضي والفعل المضارع إذا كانت الأفعال موضوعة للدلالة على الزمان، أو أن الدلالة على الزمان جزء من مدلولها والمعنى الموضوع له، إذن الفعل الماضي يدل على الزمان دلالة وضعية، الفعل المضارع يدل على الزمان دلالة وضعية. هذا يصح أو لا يصح؟ المصنف رحمة الله عليه يقول نحن نجد أن الفعل الماضي في نفسه لا يدل على الزمان، وإنما يدل على الزمان إذا أسند إلى الزمان مثلي ومثلك، مثل الكتاب ومثل الكرسي والمنبر، مثل الجدار، هذه أمور زمانية توجد في زمان وتتحقق في زمان ولا تتحقق خارج الزمان، إذن هذه الأمور كلها زمانية. فإذا أسند الفعل إلى الزمان، الفعل الماضي أو الفعل المضارع، ضرب زيد أو يضرب زيد، إذا أسند إلى الزمان حينئذ سوف نفهم الزمان، سوف نفهم أن هذا المبدأ وهذا الحدث الذي دل عليه الفعل قد حصل في زمان، قد حصل في زمان من الأزمنة، في الزمان الماضي أو الحاضر أو المستقبل نفهمه حينئذ. لكننا نفهم أن الحدث والمبدأ وقع في زمان من الأزمنة لا من نفس الفعل، لا بالدلالة المطابقية، لا بالدلالة الالتزامية. هذا الفعل لم يدل على الزمان أبدا، وإنما لأنه أسند إلى زماني حينئذ هذا الإسناد إلى الزماني جعل المبدأ قد وقع في زمان من الأزمنة. تلاحظون كيف يا إخوة؟ إذن الإسناد إلى الزماني يجعل هناك دلالة على الزمان، وإلا نفس الفعل فلا يدل على الزمان بحال. وإلا لو كان نفس الفعل يدل على الزمان حينئذ لو أسند الفعل إلى شيء ليس من الزمانيات، وإنما أسند إلى نفس الزمان أو أسند إلى المجرد عن الزمان، نفس الزمان مثل ما أن تقول مضى الليل مضى النهار أو يمضي الزمان، هنا أسندت هذا الفعل الماضي أو المضارع إلى نفس الزمان حينئذ مضى الزمان. لو كان الفعل الماضي يدل على وقوع المبدأ والحدث في زمان ماض، هذا يعني أن الزمان قد مضى في الزمان الماضي، يعني أن وقوع المضي للزمان هو في الزمان الماضي، وهذا يعني اتحاد الظرف والمظروف، اتحاد الماضي والممضي فيه، هذا مستحيل. أو حتى في الحال أو حتى في المستقبل الأمر هو أن الزمان سوف يمضي في الزمان المستقبل، اتحاد للظرف والمظروف، وهذا مستحيل. هذا في نفس الزمان إذا أسند الفعل إلى الزمان نفسه، كذلك إذا أسند الفعل إلى المجرد عن الزمان، المجرد عن الزمان باتفاق الجميع هو الله، غير الله عندنا مجرد عن الزمان اختلفوا، الحكماء يقولون عندنا مجردات نورية عن الزمان غير الله، المتكلمون يرفضون لا مجرد إلا الله عز وجل. حينئذ لو أسندنا فعلا ماض إلى الله عز وجل، أسندناه إلى الله، علم الله وخلق الله جل وعلا، حينئذ علم الله، يعني لو قلنا أن الفعل الماضي يدل قد وضع للدلالة على وقوع المبدأ والحدث في زمان متقدم ماضي، يعني أن الله علم بكذا في الزمان الماضي، والله فوق الزمان، لا تكون أفعاله مؤطرة بزمان ما أبدا، الله خالق الزمان، أفعاله لا تتأطر بالزمان، لا تكون محدودة بالزمان والمكان. إذن في قولنا مضى الزمان، في قولنا علم الله أو خلق الله، في هذين القولين إحنا بين أمرين، إما أن نقول أن هذا الاستعمال خطأ ولا نستطيع ذلك أبدا، لا نستطيع، خطأ شو؟ القرآن والسنة وكلام العربي استعملوا هذه الاستعمالات، أنا أجي أقول خطأ، أو نقول صحيح. فإذا قلنا صحيح حينئذ إما هو صحيح بنحو المجاز وإما هو صحيح بنحو الحقيقة. إذا قلتم أن الفعل الماضي يدل على الزمان الماضي بالدلالة الوضعية. هذا يعني أنه في هذه الاستعمالات نحن استعملنا هذا الفعل الماضي، أسندناه، قل أسندناه، أسندناه إلى الزمان أو إلى المجرد عن الزمان، أسندناه بعد أن جردناه عن الدلالة عن على الزمان. قلنا مضى الزمان، لا يمكن أن الزمان يمضي في الزمان الماضي، اتحاد الظرف والمضي ما يمكن. علم الله يعني أن الله علم في الزمان الماضي، ما يمكن. علم الله لا يتحدد بزمان ومكان، مستحيل، الله هو الخالق. هذا يعني نحد الله عز وجل، نحده. إذن لابد أن نجرد الفعل الماضي عن دلالته على وقوع الحدث والمبدأ في الزمان الماضي، نشيل هذا الزمان الماضي من الفعل الماضي، فيدل الفعل الماضي فقط على نسبة المبدأ والحدث إلى فاعله، إلى الزمان أو إلى الله عز وجل، نسبة المضي إلى الزمان ونسبة العلم إلى الله عز وجل، فيكون هذا الاستعمال استعمال مجازي، مو خطأ لكن مجازي. هذا المقدار ما عندنا إشكال عليه في أصل الاستعمال، ما يخالف الاستعمال المجازي، استعمال صحيح، ولكن نحن وجدانا ما نشوف أكو تكلف واحتياج إلى علاقة مجاز تصحيح المجاز. أنت تقول علم الله وعلم زيد، نسبة إلى المجرد ونسبة إلى الزمان، ما تشوف أكو فرق، لا تجد تجريدا في المقام وسلبا لأحد أجزاء الفعل في المقام، لا تجد. نسبتهما إليك نسبة واحدة، لا فرق بينهما، علم الله أو علم زيد. كذلك مضى الزمان، قل مضى الزمان أو مضى والدي، لا تجد فرقا بينهما، لا تجد حاجة إلى تجريد، وبالتالي لا تجد حاجة إلى عناية مجوزة، لا تجد إلى ذلك شيء، لا تجد حاجة إلى ذلك أبدا. إذن هذا مو استعمال مجازي، وجدان مو استعمال مجازي، هذا استعمال حقيقي، علم الله ومضى الزمان استعمال حقيقي. إذا قلت استعمال حقيقي، إذن لم يؤخذ الزمان في الموضوع له في الفعل الماضي أو المضارع، هاي النتيجة التي نصل إليها. إذن الدليل الثاني، الزمان والدلالة على الزمان ليس جزءا في المعنى الموضوع له، وليس قيدا في المعنى الموضوع له. وإلا لو كان الزمان أو الدلالة على الزمان جزء، هذا يلزم منه التجوز أو الخطأ عندما يسند الفعل إلى المجرد عن الزمان أو إلى نفس الزمان، وهذا لا يصلح. هذا هو الدليل الثاني. إذن هذا الفهم، نفهم الزمان والدلالة على الزمان في الأفعال المضارعة والماضية من وين؟ عندما نسنده إلى الزمان نفهم. زين، يجي سؤال، طيب هل إذا كان الزمان ما مأخوذ الزمان، وإنما إحنا نفهم أن الحدث الذي دل عليه الفعل، هذا المبدأ الذي انتسب إلى الفاعل، هذا المبدأ لأن الفاعل من الزمانيات، حينئذ سنفهم أن هذا الحدث أن هذه النسبة وقعت في زمان من الأزمنة. على هذا الكلام يا أخي، إذا نقدر نستعمل الماضي بدلا عن المضارع والمضارع بدلا عن الماضي، شنو الفرق؟ بعد ماكو فرق، راح يصير ذني كالمترادفات. قل علم زيد أو يعلم زيد، مات زيد قل مات زيد، في مورد سيموت زيد في المستقبل، هو بعد ما مات، لكن هل يمكن؟ الجواب لا، ما يمكن. إذن هذا الفارق من استفيده؟ إذن المعنى الذي وضع له لفظ الفعل الماضي لم يؤخذ فيه الزمان. كيف نفهم مثل هذا الفرق بين الماضي والمضارع، بحيث لا يصح أن يستعمل الماضي في مورد المضارع والمضارع في مورد الماضي؟ هذا الفرق منين نجيبه؟ قال: وذلك لأنه في الفعل الماضي الواضع قد أخذ خصوصية ما، هاي الخصوصية تختص بالفعل الماضي. عندما وضع الفعل الماضي لمعناه أخذ في ذلك المعنى خصوصية ما، هاي الخصوصية لا تصدق في مورد الفعل المضارع على الزمان المستقبل، ما تصدق. كما أنه أخذ في مورد في معنى الفعل المضارع خصوصية ما، هاي الخصوصية لا تصدق في زمن الماضي. مثال توضيح ذلك: عندما وضع فعل الفعل الماضي لمعناه ماذا قال؟ قال: وضعت الفعل الماضي، يعني الهيئة، هيئة الماضي، فعل، وضعت الهيئة في الفعل الماضي للدلالة على وقوع الحدث والمبدأ من فاعله، وقوع على تحقق ووقوع الحدث والمبدأ من فاعله، أو قل قال وضعت هذا الفعل وهو الماضي على النسبة للدلالة على النسبة، على نسبة الحدث إلى الفاعل، على نسبة المبدأ إلى الفاعل، أي نسبة، النسبة الواقعة المتحققة، النسبة الواقعة المتحققة. فإذن أخذ خصوصية التحقق والوقوع، وخصوصية التحقق والوقوع لازمها الزمان الماضي، لأن النسبة الواقعة المتحققة ليست ستحصل في الزمان المستقبل، هي حصلت في الزمان الماضي. هذا في الفعل الماضي، ولذلك أنت ما تقدر تستعمل الفعل الماضي في مورد الفعل المضارع في الزمان المستقبل، لأنه النسبة في الزمان الماضي، الفعل الماضي يدل على نسبة واقعة، هذا معناه زمان ماضي، لازم ذلك الزمان الماضي، شلون تستعملها في مورد ما إذا كان الزمان مستقبلا؟ هذا بلحاظ الفعل الماضي. بلحاظ الفعل المضارع أيضا الواضع أخذ في المعنى الموضوع له خصوصية، جعل في المعنى الموضوع له بنحو القيد خصوصية، هاي الخصوصية لازمها الزمان المستقبل والحاضر، وهي الترقب والانتظار. وضعت فعل المضارع، هيئة الفعل المضارع للدلالة على النسبة، نسبة بين الحدث وفاعله، على النسبة المترقبة المنتظرة، أو قل على انتظار النسبة، نسبة المترقبة، أو النسبة بقيد الترقب، لأنه هو يعتقد بقيدية الخصوصية، على النسبة بين الحدث وفاعله بقيد الترقب والانتظار، يعني النسبة المترقبة المنتظرة، يعني اللي بعدها ما صايرة وراح تحصل إما الآن أو في المستقبل. وحينئذ إذا أكو نسبة بعدها ما صايرة، وإنما أنت تريد تخبر عن حصولها الآن أو في المستقبل، لازم تستعمل فعل شنو؟ مضارع. ما يصير تستعمل فعل ماضي، ما يصير تستعمل الفعل المضارع للدلالة على نسبة واقعة ومتحققة في الزمان الماضي، ما يصير، لأن هذه تنافى مع الخصوصية المأخوذة. تلاحظ الزمان، إذن الزمان الماضي أو الحال والمستقبل لم يؤخذا في الفعل، وإنما هما لازمان لمن؟ للخصوصية اللي هي قيد بها المعنى الذي وضع له الفعل الماضي والمضارع. بل
تنزيل منزلة الماضي وتنزيل المضارع على منزلة
الماضي. إذا نزل راح يصير هذا مجاز، إما مجاز في الكلمة أو مجاز في التنزيل، مجاز عقلي، وعلى كل حال سيكون مجازا في هذا الموضوع. نعم. بل
خصوصية المضارع. موضوع الفعل المضارع.
أي.
يقول الترقب يعني يسمى الفعل المضارع. يقول دول الحال دول المستقبل.
نعم وكلاهما ترقب شيء.
إذا الحال ما راح يكون.
أنا أقولكم شلون ترقب. يضرب زيد. خب الضرب الذي أسند إلى زيد لم يحصل قبل الكلام وإنما هو يحصل الآن حصوله الآن بما أنه لم يحصل سابقا وإنما يحصل الآن إذن هي نسبة الآن تحصل لم تحصل سابقا إذن هي مترقبة لأنه صحيح الآن في الزمان الحاضر هي تحصل لكن يمكن أن تنقطع في الزمان الحاضر ولا يضرب رأسا بمجرد أن أقول يضرب يقف الضرب عندما أقول يضرب وأنا هو الآن راح يضرب بمجرد أن أتحدث بهذه الكلمة يتوقف ولا يضرب يمكن أن لا يضرب لا يحصل الضرب منه إذن هي نسبة مترقبة ما دام تقول النسبة ليست سابقة إذن هي مترقبة يعني حالية الترقب يشمل الحال الترقب يشمل الزمان الحاضر لأنها ليست حاصلة فنقول أنها مترقبة إذا إشكالكم في هذه الكلمة إنما جئنا بهذه الكلمة لماذا؟ لأننا نريد أن نجد خصوصية جامعة بين الزمان الماضي للزمان عفوا الحاضر والمستقبل تقولون شوية ما تقعد بالقلب إذا نكون نبدل الكلمة ندور لنا على كلمة تدل على هذه الخصوصية في الفعل المضارع ولذلك قال المصنف رحمه الله بل يمكن منع دل هذا الدليل الثاني على أن الزمان ليس جزءا في المعنى الموضوع له يمكن منع دلالة غيرهما مو قال الدليل الأول أن الأمر والنهي لا يوجد فيهما دلالة على الزمان بل تجيب دليل ثاني مو بس هذا الماضي والمضارع هما يدلان على الزمان بل يمكن منع دلالة غيرهما غير الأمر والنهي من الأفعال يعني الماضي والمضارع منع دلالة الماضي والمضارع على الزمان لا يدلان على الزمان إلا في حالة الإسناد إلى الزمانيات إلا في حالة ما إذا أتيت بالفعل الماضي والفعل المضارع إلا بالإطلاق يعني إلا بأن تأتي بالفعل الماضي والمضارع فتستعمله في كلامك وتسنده إلى الزمانيات الإطلاق والإسناد الواو تفسيرية واحدة يعني معنى الإطلاق والإسناد الإطلاق نفس الإسناد لأن الإطلاق مو في مقابل التغيير يعني أن تستعمل الفعل الماضي والمضارع بأن تسنده إلى الزمانيات هذا المقصود بأن تأتي بالفعل الماضي والمضارع وتسنده إلى الزمانيات وقد وقع عندهم الكلام في صحة استعمال المصنف لكلمة الإطلاق بمعنى الاستعمال في المقام هل يصح للمصنف أن يقول يطلق على الفعل كلمة إطلاق اللي هو بمعنى الاستعمال هنا هل يصح؟ هل يقال أنني أطلقت هذا الفعل عندما أقول ضرب زيد يصح أو لا يصح هذا الإشكال شنو منشأ قالوا لأن الاستعمال يأتي في مورد الحمل وفي مقامنا لا يحمل الفعل على فاعله وإنما يسند إليه وكان الصحيح أن نقول إلا بالإسناد إلى الزمانيات على كل حال هذا الإشكال ذكرته أنكم قد تجدونه في بعض الهواء عند بعض المحشين تستعمله يعني أن تذكره والإطلاق والاستعمال أعم من الحمل على كل حال وإلا إذن يمكن منع دلالة الماضي والمضارع على الزمان إلا بالإسناد إلى الزمانيات طب إذا أسند إلى الزمانيات يدل لكن هاي الدلالة مو من نفس الفعل سببها الزماني وإلا لو دل الماضي والمضارع على الزمان لزم القول بالمجاز والتجريد عند الإسناد إلى غيرها، عند إسناد الفعل الماضي أو المضارع إلى غيرها، إلى غير الزمانيات. ما هو المقصود من غير الزمانيات؟ من نفس الزمان والمجردات. فتقول مضى الزمان، يمضي الزمان، مجردات علم الله، يعلم الله، خلق الله، يخلق الله. وإلا لزم القول، وإلا لو قلنا بما قاله أن النحات وأن الفعل له دلالة على الزمان لزم القول بالمجاز والتجريد، يعني أن نجرد الفعل من الزمان ثم نطلقه ثم نستعمله في مقامنا عندما ننسبه إلى الله عز وجل. خب، فهذا مجاز. المجاز به محذور، نعم المجاز به محذور في المقام، فإننا لا نشعر بالمجازية ولا نحتاج إلى عناية. حينئذ إذا كان الأمر كما تقول وأن الماضي والمضارع لا يدل على الزمان، حينئذ فلنستعمل أحدهما مكان الآخر. يقول لا، كل واحد به خصوصية تختلف عن الآخر. نعم، لا يبعد أن يكون لكل من الماضي والمضارع الفعل الماضي والفعل المضارع بحسب المعنى. يعني الواضع عندما وضع هذين الفعلين للمعنى، في المعنى أخذ خصوصية، أن يكون لهما خصوصية أخرى، أن يكون لهما خصوصية أخرى غير خصوصية الإخبار، غير خصوصية الإخبار، لا خصوصية ثانية. هاي خصوصية الإخبار أمس ذكرها أن المصنف رحمة الله عليه قال غاية الأمر نفس الإنشاء بهما يكون في الحال كما هو الحال في الإخبار بالماضي أو المستقبل أو بغيرهما. خصوصية الإخبار موجودة في كل كلام وفي كل فعل، غير هاي الخصوصية الموجودة في الماضي والمضارع، تلك خصوصية الإخبار، أكو خصوصية جديدة موجبة هذه الخصوصية للدلالة على وقوع النسبة. تلاحظ، إذن الفعل موضوع لمعنى، هذا الموضوع مقيد بخصوصية، هاي الخصوصية يلازمها أو قل تدل على الزمان الماضي، الزمان الماضي يلازم تلك الخصوصية، موجبة تلك الخصوصية للدلالة على وقوع النسبة في الزمان الماضي في الفعل الماضي، في الماضي يعني في الفعل الماضي. هاي الخصوصية هي عبارة عن التحقق والوقوع، وفي الحال أو الاستقبال يعني أن هذه الخصوصية ثانية موجبة للدلالة على وقوع النسبة في الحال، في الحال معطوف على قوله في الزمان الماضي، في الحال أو الاستقبال في المضارع في الفعل المضارع. هاي الخصوصية هي الترقب والانتظار، ترقب وقوع النسبة فيما كان الفاعل من الزمانيات. لكن هذه الخصوصية التي يدل عليها الموجودة ضمن معنى الفعل الماضي والمضارع إنما تلازم الزمانين في بهذا الشرط، فيما كان الفاعل من الزمانيات. أما إذا كان الفاعل مجردا عن الزمان أو نفس الزمان فهكذا لازمها موجود، هاي الخصوصية لا يوجد فيها مثل هذا اللازم. هذا هو الدليل الثاني، المؤيد الأول. الآن عندنا مؤيد، هذا وجه ثالث لكنه مؤيد مو دليل. ما هو المؤيد الأول؟ يقول المصنف الفعل المضارع، هذا المؤيد، هذا المؤيد الأول يتحدث عن الفعل المضارع، نجيبه من الفعل المضارع. الفعل المضارع مرة يدل، مرة يستعمل في مورد الزمان الحاضر، مرة يستعمل في مورد الزمان المستقبل، مرة في الزمان الحاضر، مرة في الزمان المستقبل. لو أردنا أن نلتزم بمقالة النحاة، يعني الزمان دخيل في المعنى الموضوع له، ماذا يعني ذلك؟ هذا لو يعني المجاز في أحدهما وأنه حقيقة في أحدهما ومجاز في الآخر، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. من يقول هو حقيقة في الحاضر مجاز في المستقبل، أو حقيقة في المستقبل مجاز في الحاضر؟ ما نقدر نلتزم، إذ لا نجد طعما للعناية. ماكو أي عناية، ذوق عناية ما عندنا، يستعمل فيهما بنفس القوة. إذن فيهما معا حقيقة. أنت تستعمل المضارع في الزمان الحاضر يضرب، في الزمان الحاضر هو يضرب، والمستقبل يعني سيضرب، فهو حقيقة فيهما معا. فإذا كان حقيقة فيهما، هذا يعني أنه وضع، يعني الفعل المضارع وضع لما يعمهما، مو الزمان جزء من المعنى الموضوع له، إذن أخذ في ذلك المعنى الذي وضع له الفعل المضارع، أخذ في ذلك المعنى الزمان يعم الزمان الحاضر والمستقبل. هذا الزمان الذي يعم الزمان الحاضر والمستقبل هو مفهوم الزمان لو واقع الزمان؟ يقول واقع الزمان لابد أن نشوف زمان حقيقي يعم الحاضر والمستقبل. وأين نجد؟ ما عندنا زمان غير الماضي والحاضر والمستقبل، زمان رابع يعم الحاضر والمستقبل، بحيث هذا الجامع بين الحاضر والمستقبل، الزمان الخارجي الذي يصدق عليهما، قد أخذ في معنى المضارع. زين ليش ما تقول مفهوم الزمان؟ ليش ما تقول مفهوم الزمان؟ قال لإجماعهم على أن المضارع لا يدل على المفهوم أبدا، يدل على المصداق الخارجي، ولذلك هيئة المضارع موضوعة بالوضع العام، تصور المعنى العام لكن والموضوع له الخاص، لأن الفعل قد وقع، الحدث قد وقع في زمان معين مو في مفهوم الزمان، ولا يوجد لدينا زمان في الخارج جامع بين الحاضر والمستقبل، لا يوجد لدينا مثل هذا الزمان. إذن لم يؤخذ الزمان في موضوع في معنى الفعل المضارع، لم يؤخذ، لأنه لو أخذ لابتلينا بالمجازية، فلم يؤخذ حتى، لأنه ليش مجازية؟ إذ لا يوجد لدينا زمان في الخارج يشمل يعم هم الحاضر هم المستقبل. إذن كيف نحل المشكلة؟ نحلها بأن هناك خصوصية اسمها الترقب والانتظار، هاي هي التي أخذت في معنى المضارع، وهي شاملة للاثنين، للزمان الحاضر والمستقبل، تشمل الاثنين معا، حالة الترقب تشمل المستقبل وتشمل الحاضر، وهذه الحالة مثل، وهذه الحالة اللي نتحدث عنها مثل حالة الجملة الاسمية، زيد ضارب اليوم أمس غدا، تشمل الثلاث، فإن دلالة الجملة الإسمية على الأزمنة الثلاثة ما أقول في نفس الجملة أبدا، وإلا معنى ذلك أن هناك معنى للزمان في الخارج، أن هناك يعني أن هناك زمان خارجي يشمل الثلاثة قد أخذ في معنى الجملة الإسمية، وهذا ما حد يقبله، ما حد يقول به، وإنما أكو خصوصية في الجملة الإسمية قد أخذت تشمل الحالات الأزمنة الثلاثة، هاي الخصوصية التلبس، مثلا التلبس بالمبدأ، يعني شو وقت أقول زيد ضارب؟ إذا كان هناك
I'm going to فعل الاستفهام في عدم على كم يقبل المسحف
أن الزمان الماضي في فعله في الفعل الماضي وزمان الحاضر أو الاستقبال في الفعل المضارع لا يكون ماضيا، لا يكون زمانا ماضيا أو زمانا مستقبلا حقيقة لا محالة، بل ربما يكون الزمان في الماضي في الفعل الماضي مستقبلا حقيقة. هذا في المثال الأول جبت لك إياه، سيجيئنا زيد في محرم وقد زار سيد الشهداء قبل ذلك. وفي الفعل المضارع وفي المضارع فعل المضارع ماضيا كذلك يعني حقيقة، رأيت زيدا أمس وهو يضرب أخاه. وإنما يكون ماضيا أو مستقبلا في فعلهما في الفعل الماضي والمضارع بالإضافة، ماضي بالإضافة، مستقبل بالإضافة، مضارع بالإضافة، كما يظهر من مثل قوله يجيئني زيد بعد عام وقد ضرب قبله بأيامه أو ضرب نفس الشيء، وقوله جاء زيد في شهر كذا وهو يضرب في ذلك الوقت، جبت في زمن ماضي مع أنه يدل على الحاضر والمستقبل أو فيما بعده مما مضى. فتأمل جيدا، هذا فتأمل جيدا، أولا هو ليش نفت إشارة، ليش سويت مؤيد، ليش ما سويت دليل آخر؟ أولا يمكن أن نقول أنه موضوع، يمكن أن نقول أنه موضوع للاثنين معا، موضوع للاثنين معا، يمكن للنحوي أن يدعي ذلك، هات يقول الموضوع للماضي الحقيقي وللماضي الإضافي، موضوع للاثنين معا. فإذا كان موضوعا للاثنين معا إذن لا يمكنك أن تنقض عليهم يا شيخنا بهذا النقض، إنما يصح أن يستعمل بهذا الاستعمال، إنما يصح لهم استعماله بهذا النحو لأنه موضوع للماضي الحقيقي والماضي الإضافي. لا تجي تقول هذا مجاز، لا مو مجاز، حقيقة لأنه موضوع لهما معا. هذا المقدار كافي، والحمد لله رب العالمين.